أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فمن الأمور التي تحجب الإنسان عن معاصي الله تبارك وتعالى هي المراقبة والمراقبة خلق عظيم ينبغي على المسلم أن يتزر به لأن المراقبة تحجبك عن الإقدام على الاجتراء على معاصي الله عز وجل ومحارمه وهذا الخلق إنما يتأتى بأن تعلم أن الله تبارك وتعالى ناظر إليك مطلع عليك فلا تجعل ربك أهون الناظرين إليك قال الله عز وجل ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى وقال سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معكم أينما كنتم الله يراك الله مطلع عليك وكذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم فإن لم تكن تراه فإنه يراك فإن لم تكن تراه فإنه يراك الله يراك الله مطلع عليك ناظر إليك فلا تجعل ربك أهون الناظرين إليك لو علمت أن إنسانا يراك مثلا من ثقب إبرة وأنت تقدم أو تفعل معصية ما اجترأت على ذلك لو أنت عارف أن في حد بيشوفك وانت بتعمل المعصية الفلانية او الامر الفلاني ما اجترأت على ذلك طيب كيف والله عز وجل رقيب عليك مطلع عليك ناظر اليك قال صلى الله عليه وآله وسلم استحي من الله كما تستحي من رجل صالح من قومك لو انت عارف إن في واحد أو مثلا إنسان أنت تجله أو لك له في قلبك منزلة أو مكانة أو مقام أنت تستحي أن تفعل المعصية أمام هذا الإنسان قدام شيخ بقى، قدام داعية، قدام مثلا عالم من العلماء، قدام مدرس من المدرسين، قدام شخص انت مثلا حتى بتكن له مثلا احترام او تقدير، تستحي ان تفعل معصية امام هذا الانسان. لماذا؟ لان له في قلبك مكانة. طيب كيف بربك؟ كيف بربك وهو معكم، وهو معكم أينما كنتم؟ فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك. في حديث ثوبان رضي الله عنه الذي راه ابن ماجة في سننه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا أعلم أن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال، كأمثال جبال تهامة بيض، يجعلهن الله هباء منثورا. فقال الصحابة: يا رسول الله صفهم لنا لا نكون منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنهم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم. تأمل، ركز كده في الجزء اللي جاي ده من الحديث: ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يا حديث صعب جدا. كان بيصلي، يصوم، يقوم من الليل، تهجد، ولكنه إذا أغلق عليه بابه انتهك حرمة الله، لأنه كان يفعل هذا رئاء الناس. ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. في حديث عمر رضي الله عنه الذي راه مسلم في مطلع صحيحه، لما جاء قال عمر جاء لما جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن بعض أمور الإسلام، يعني عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عدده على أمور الإسلام والإيمان، ثم قال له عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه. هي دي إنك أنت قبل إقدامك على الذنب أو على المعصية اجعل نصب عينيك أن الله يراك، أن الله مطلع عليك، أن الله ناظر إليك. ده يحجبه بقى أنك أنت تقدم، لا، ما تعرف أن ربنا شايفك، ان ربنا رقيب عليك، ان ربنا مطلع على معصيتك دي، ده يحجبك ويحجزك عن معصية الله او عن الاقدام عن المعصية. الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. هي دي يا اخوانا، دي اللي احنا محتاجينها، دي اللي احنا محتاجين نحققها في حياتنا، محتاجين نحققها في خلواتنا. انك انت اذا اقدمت على معصية واردت ان تنتهك حرمة الله، تعرف ان ربنا شايفك. انت عارف دلوقتي انت بتقفل الباب بتعمل ايه؟ بتقفل الباب بتتفرج على ايه؟ بتقفل الباب بتكلم مين؟ هي دي، انك انت تعرف تتأكد ان ربنا رقيب عليه. وكل شيء احصيناه في امام مبين، كل شيء مكتوب في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. انك انت تكون متأكد من دي، يكون عندك حياء من ربنا، انك انت تستحي ان تفعل الذنب او المعصية لانك تعلم ان الله يراك وان الله عز وجل سيحاسبك على هذا الذنب وعلى هذه المعصية التي أقدمت عليها. ذكر الإمام الرازي رحمة الله عليه أن بعض العلماء أو المشايخ أراد أن يربي تلامذته، وكان له تلميذ نجيب كان يدنيه منه، فكأن بعض الطلبة وجد في نفسه لماذا يدني هذا الطالب دوننا، فقال وبلغ ذلك الشيخ فقال هذا الطالب له مزية وسأخبركم بها. ثم في يوم من الأيام قال لهؤلاء الطلبة وأعطى كل واحد منهم دجاجة، وقال ليذهب كل إنسان منكم بهذه الدجاجة في مكان لا يراه أحد، روح يذبح الفرخة دي أو هذه الدجاجة في مكان لا يراه أحد. ذهب الطلبة جميعا ذبحوا هذه الدجاجة ثم أتوا بها غير هذا الطالب النجيب الذي كان يدنيه الشيخ، فقال له الشيخ لماذا لم تذبح دجاجتك كما ذبح بقية الطلبة؟ فقال أي سيدي أينما ذهبت علمت أن الله عز وجل ناظر إلي ومطلع علي، وقد أمرتنا أن نذبح الدجاجة في مكان لا يرانا فيه أحد. فالتفت إلى هؤلاء الطلبة وقال هذا الذي جعلني أدنيه مني. هيري أنك أنت أينما يممت وجهك علمت أن الله عز وجل ناظر إليك ومطلع عليك. ما دي إخواننا المراقبة، أنك أنت تعرف يقينا أن الله عز وجل مطلع عليك، شايف أنت بتعمل إيه، شايف أنت بتتصفح إيه، شايف أنت بتدخل على إيه، شايف أنت بتكلم مين. هي دي المراقبة، أن الله عز وجل رقيب عليك. هذا يا إخواننا الخلق لو استحضرناه جيدا لحجبنا وحجزنا عن كثير من الدنايا وعن كثير من المعاصي وعن كثير من الذنوب التي توبق الإنسان وتزيل النعم. المراقبة، نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم بستره الجميل وأن يجعل تحت الستر ما يرضيه، اللهم آمين. طيب نجيب عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. تقول السائلة ضاقت نفسي جدا من صديقة لي بسبب كلام منها وكنت مخنوقة من ذلك، فقلت في سر لن أسامحها بعد ذلك بعد ذلك استغفرت ونويت مسامحتها ودعوت بذلك، هل سيسامحها الله؟ طبعا يا إخوانا يعني كون الإنسان يعفو عن من ظلمه أو عن من يعني وقع فيه ده أمر مستحسن جدا، هذا أمر مستحسن جدا. قال الله عز وجل فمن عفا وأصلح فأجره على الله، الله عز وجل هو الذي تكفل بهذا الإنسان بثواب هذا العمل، أجره على الله. وقال سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وقال سبحانه وتعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى يا رب. فأنت لما تعفو عن الناس قل اللهم عفوت عنه رجاء أن تعفو عني. أنك أنت يعني كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه قال وماذا يسرك أن يعذب الله فيك أخاك المسلم؟ هتستفاد إيه لما ربنا يعذبه عشانك؟ ماذا ستستفيد؟ إنه عشان مثلا وقع فيك أعمل حاجة عشانك ضرك مثلا يعني، وأنت رفضت إنك أنت تعفو عنه، تمام؟ أنت هتستفيد إيه؟ وماذا يسرك أن يعذب الله فيك أخاك المسلم؟ استفاد إيه؟ لكن كما قلت لك، لكن أنت لو عفوت هذا أنت مثاب على ذلك العفو، أنت مثاب على هذا العفو وعلى هذا الصفح، لكن لن تستفيد شيئا في أن يعذب الله أخيك المسلم فيك. فلعل هذا يكون أوقع وأفضل وأحسن. أنك أنت عفوت عنه، لكن طبعا أثناء الغضب الإنسان يا أخوانا قد يعني يكون صدره ضيق أو لا يستطيع الكلام أو البيان أو ما شابه ذلك، فلذا بيكون عنده شيء من الإيه من الغضب الشديد. لذلك الإنسان يا أخوانا لا يستحب له أن يأخذ قرارا أثناء غضبه، لأن الغضب جمرة في القلب، الغضب جمرة في القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه رجل فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد الرجل مرارا فقال له صلى الله عليه وآله وسلم لا تغضب. دي هذه وصات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان يا أخواننا يكون إيه؟ حليم، يكون عنده شيء من التؤدة، شيء من الصبر، شيء من التحمل، تحمل أذى الآخرين، تمام؟ لعل كما قلت هذا يكون أوقع، يكون أفضل ويكون أحسن، أنك أنت تعفو عن إخوانك وتسامحهم وتعفو عنهم رجاء أن يعفو الله عز وجل عنك وأن لا يؤاخذك بما كان منك. نسأل الله عز وجل أن يعني يسترنا وإياكم وأن يحفظنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم الحلم والأناء. طيب، تقول السائلة هل يجوز لي لبس ملابس قصيرة في الشقة أمام أولادي؟ طبعا هذا أمر مناف للحياء، أما من باب الجواز فيجوز، بس طبعا دون التطلع أو دون العورات، دون العورات، لكن يعني باب الحياء ده غير مستحب. الوالد والوالدة قدوة بالنسبة للأولاد، الولد لما يشوف مثلا والده أو والدته لابسين هذه الملابس يعني ينزع منه الحياء، أصبح لما يشوف مثلا الحاجات دي في الشارع مثلا يعني أو مثلا في المصايف أو في النت أصبح عنده إيه؟ أصبح الأمر ده شيء مألوف عنده، تمام؟ إنه يشوف إيه مثلا أعورات أو أجساد أو بعض المناطق التي ما ينبغي له أن ينظر إليه، أصبح عنده شيء إيه؟ من الإلف، إلف المعصية. فلا يتأفف من مثلا من إنسان أو امرأة مثلا تلبس مثل هذه الملابس الخفيفة أو الملابس الضيقة أو ما شابه ذلك. فالمفروض يا إخواننا إحنا برضو نربي أولادنا على الحياء، إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء. في حديث الأشد عبد القيس لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك لخلقين يحبهما الله ورسوله، فقال ما هما يا رسول الله؟ قال الحلم والحياء، وفي رواية الحلم والأنات، تمام؟ فالحياء ده يا أخوانا كما قلت من أواصر الإسلام، أن تستحي من الله وأن تستحي من الناس، تستحي من الله، والله أحق، الله أحق بهذا الحياء أنك أنت تستحي من ربنا أيضا، تمام؟ لكن زي ما قلت يعني ما ينفعش أن أولادك يرونك مثلا في ملابس بالنسبة للمرأة مثلا ملابس شفافة أو ملابس ضيقة أو ملابس يعني إيه تظهر العورات، هذا ما ينبغي أن يكون. طيب، تقول السائلة هل إذا تكلمت مع أختي عن شيء ونصحتها بعدم سماع الأغاني أو أي شيء مثل ذلك هل هذا يعد من الدعوة إلى الله؟ نعم طبعا، كلنا دعاة إلى الله تبارك وتعالى، كل في محله وكل في مكانه. إن الإنسان يا أخواننا داعية إلى الله، مش معنى الدعوة أن احنا لازم كلنا نقف على المنابر ويكون ندعو الناس سواء في خطب في مواعظ في دروس ما شابه ذلك، لا، ومش لازم كلنا نطلع في التلفزيون عشان نكون اسمنا دعاء، لا، أنا داعية إلى الله عز وجل في مكاني، بمعنى أنا مثلا إنسان موظف في أي مصلحة من المصالح، خلاص أنا أكون داعية بأخلاقي، معاملتي، بتبسمي، بحسن معاملتي إلى آخر ذلك، تمام؟ كذلك المرأة، أنت مثلا داعية إلى الله عز وجل مثلا بتنصحي أخواتك المسلمات مثلا بتحثينهم أو تحضينهم على الخير، ده أنت داعية إلى الله عز وجل. والدعوة ليست قاصرة ولا محصورة في فئام أو في أناس معينين محددين. لا، الدعوة مش خاصة بالأزهر، والدعوة مش خاصة بالأوقاف، لا، والدعوة مش بتاعت السلفيين، والدعوة مش بتاعت الجماعة الشرعية ولا أنصار السنة. كلنا دعاة إلى الله عز وجل، كما قلت كل في مكانه وكل في محله. لما أسلم الصديق رضي الله عنه في اليوم التالي لإسلامه، جاء بأربعة من الصحابة أسلموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. جاء بعثمان بن عفان، بعثمان بن عضرون، وبالأرقم ابن أبي الأرقم، وبعبد الله بن جحش. تخيل، بقول لك أسلم تاني يوم قبل الأربعة دول أسلموا. كان عنده علم إيه؟ ما قالش بقى أصلاً لسه هتعلم وأنا ما عنديش علم وأنا أصلاً مش داعية أصلاً ما بعرفش، ما فيش الكلام ده. أصبح إيه؟ شايل هم الدين. هي دي اللي إحنا محتاجينها، إن إحنا ما نكونش عالة على الدين، إن إحنا ما نقولش أصل الدين ده أصلاً ما بعرفش في الدين. أمال مين اللي هيعرف في الدين؟ لما أنا وإنت وحضرتك وحضرتك ما بنعرفش في الدين، أمال مين اللي هيعرفنا ديننا؟ هنجيب ناس من بره يعرفونا ديننا؟ هنعرف ديننا ازاي؟ ما لازم يا اخوانا الانسان يكون عنده ابجديات الدين، مش طول عمره 60 سنة عايش كده ما يعرفش حاجه. ما يعرفش الوضوء عامل ازاي، الغسل عامل ازاي، الصلاه عامله ازاي، ايه اركانها وشروطها وواجباتها، مبطلات الصلاه، ما يعرفش الحاجات دي. طب ازاي عندك 60 سنة وما تعرفش أسماء ربنا الحسنى، صفات ربنا العلى، إنك أنت تتعرف على ربك الذي خلقك فسواك فعدلك؟ دي أشياء يا أخوانا فرائض على كل إنسان. أنت لما تتعلم ده مش إنك أنت كده بقيت فاضل وكتر خيرك وأنا كويس قوي، لا طبعا، ده أشياء فرض عليك، فرض عليك إنك أنت تعرفها. انت مش بتتجبي على المسلمين عشان بتعرف الكلام ده، لا، دي اصلا اشياء واجبات عليك، من الامور الواجبة عليك انك انت تتعرف على ربنا، تتعرف على الفرائض. طيب الفرائض دي ايه؟ زي مثلا الصلاة. طيب الصلاة ايه اصلا الامر انا استحيل به الصلاة؟ طيب الوضوء. طيب ايه الوضوء؟ اركان الوضوء، شروط الوضوء. طب ايه مثلا اللي انا عملته؟ لو عملته مثلا خلاص كده الوضوء انتقض. طيب الصلاة، انا دلوقتي دخلت الصلاة، حصل مني حاجة مثلا، زودت حاجة في الصلاة او نقصت حاجة من الصلاة، تمام. طيب انا دلوقتي مثلا ربنا اكرمني ومعايا مال، اعمل ايه؟ الفلوس دي، المال ده، ما هو حق الله في هذا المال؟ طب انا دلوقتي معايا ذهب، طب انا دلوقتي راجل تاجر. دي أمور فرض عليك، مش بتعملها كده نفل أو بتعملها كده كتر خيرك، لا، دي أمور واجبة عليك. دي يا أخوانا أبجديات الأمور، أبجديات الدين. فلازم يا أخوانا الأمور دي كلها لازم إنسان يحاول يعرفها. وزي ما قلت كلنا دعاة إلى الله، كل في مكانه وكل في محله وكل بحسبه، تمام. فالدعوة ليست قاصرة على فئام ولا على أناس دون أناس، لا يا أخوانا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب مبلغ أوعى من سامع، بمعنى أنا دلوقتي ممكن أنا مثلا يعني، وقال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أعرفها، أعرف الأحكام اللي فيها، بلغتها. أنا راجل عرفت الآية دي وعرفت الحديث ده، انا قابلت جماعه كده قلت لهم والله يا جماعه انا ربنا قال وسمعت حديث عن النبي بيقول كذا في تفسير الايه دي، او حديث مثلا بيحث او يحض على مثلا ايه مكارم الاخلاق ومحاسن الشيعة، حلو كده. طيب عرفت الحديث ده وقلته لجماعه، طيب والله الحديث ده وقع موقعا من شخص من القاعدين دول وقال لك والله فعلا الحديث ده انا غير حياتي جدا، الحديث ده غير حياتي، والحديث ده لا انا شايف ان انا غير فعلا محور حياتي بسبب الحديث ده، يبقى ايه المبلغ ده اللي هو انت بلغته ده اوعى من سامع اللي هو قال اللي هو انا قلت الحديث ده، بس والله الحديث ده انا قلته ماشي، بس وقعه علي ما كانش كوقع الانسان الذي استمع اليه لاول مره. ليه؟ ده استفاد منه اكتر مني انا. فزي ما قلت رب مبلغ اوعى من سامع، تمام. وقال عليه السلام بلغوا عني ولو آية. فلازم يا أخوانا كلنا نعمل لنصرة دين الله عز وجل. هذا الدين سينتصر بنا أو بغيرنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، ثم لا يكونوا أمثالكم في هذا الضعف وفي هذا الهوان وفي هذا الخوار. لا، فإحنا لازم يا أخوانا نكون لبنة في صرح الإسلام الشامخ. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في مراضيه. طيب، يقول السائل الكريم: ما المقصود بالمطلاق؟ هل هو الذي يحلف بالطلاق أم هو من يقول طالق عند أي غضب؟ الإنسان المطلاق يا أخوانا هو كثير الحالف بالطلاق. إنسان مطلق يعني كل كلمة على الطلاق، على الطلاق، على الطلاق من بيتي. إيه ده؟ هو إيه ده يعني؟ هو أنت واحد بتقول إيه؟ أنت دلوقتي إزاي بتقول الكلام ده؟ إزاي؟ أولا ده حالف بغير الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. ما تحلفش بغير الله، والله وبالله وتالله فقط، لكن علي الطلاق، علي الحرام، علي حرام من دين. ايه ده؟ ايه ده؟ لماذا تستحل مثل هذا الكلام؟ انت ليه ترضى انك انت تطلق زوجتك كده بأسهل حاجة يعني كده؟ ليه كده؟ وبعد ما يقع في المشكلة دي يقول لك: عم الشيخ الحاني انا قلت كذا. طب ليه؟ ليه كده؟ ليه يكون إنسان يا إخواننا على لسانه كل كلامه الألفاظ دي؟ خاصة الجماعة اللي بيبيعوا بيشتروا أكتر حاجة يفضلوا يقولوها على الطلاق. طب ما تحلف بالله، يا إما ما تحلفش أصلا، ما تحلفش أصلا. ده الأصل، الأصل إنك أنت لا تحلف خالص. طيب، أمر استدعى إنك أنت تحلف، يبقى تحلف بالله فقط، تمام؟ ده هو الأصل يا إخوان. لكن كما قلنا الإنسان المطلق هو الكثير الحلف بالطلاق. طيب، تقول السائلة: حكم المرأة إذا أحرمت وهي بالأصل منتقبة، فهل يجوز لها أن تكتفي برفع النقاب عن رأسها حتى تنتهي من النسك، أم يلزمها أن تخلعه نهائيا حتى تنتهي؟ لا طبعا، المرأة المنتقبة كما في حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا إذا خالطنا الركبان أسدلت إحدانا على وجهها النقاب. يبقى أثناء المخالطة وهي بالطوف، طالما فيش رجالة، فيش رجال يعني، فيش مماسة يعني قرب من الرجال، خلاص يبقى ترفع النقاب. طب قربت او حاسس ان في رجال قريبين منها، خلاص يبقى لا تنزل النقاب. في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده لا، ما ترفعش النقاب طبعا، لان انت اديك شايف الحرم عامل ازاي. الحرم بيبقى مليان مكتظ بالطائفين، يبقى انما ترفعه اذا كان ثم امان، ما فيش مخالطه للركبان او الرجال يعني. لكن لو كان هناك طبعا رجال او كما هو الحال الآن، لا طبعا إيه تنتقب. طيب، أخت تسأل بالنسبة للإفرازات اللي هي الرطوبة والإفرازات المهبلية عزكم الله عند الوضوء لكل صلاة. إذا كانت المرأة عندها شيء من هذا فإنما تغسل المحل فقط عند كل صلاة، تتوضأ وتغسل المحل وتتوضأ. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كنا نعد الكدرة والصفرة شيئا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى في زمن النبي الصحابة ما كانوش بيعدوا ذلك شيئا، لكن كما قلت يكفيها أن تتوضأ أن تغتسل أن تغسل المحل الفرج يعني ثم تتوضأ عند كل صلاة. طيب يقول السائل هل يجب الاستنجاء أولا قبل الوضوء؟ طبعا هذا ليس بلازم وليس ضروريا، وإنما يستنجي الإنسان إذا كان أحدث مثلا بول أو تبرز تمام في هذه الحال فقط، لكن لا يشترط عند كل وضوء أن الإنسان يستنجي. طيب يقول السائل الكريم هل يجوز صلاة الضحى بوضوء الفجر؟ نعم يجوز، طالما أن الإنسان محافظ على وضوئه ولم يحدث فله أن يصلي بذلك الوضوء ما شاء الله له أن يصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحافظ على الوضوء إلا مسلم. الإنسان يا أخوانا يحافظ على الوضوء بمعنى أنه يتوضأ على طول دايما، يخرج من البيت يتوضأ، بيقرأ قرآن بيتوضأ، قاعد في البيت بيتوضأ، حتى لا يقربه الشيطان حتى يعني، حتى لا يقربه الشيطان أصلا يعني. فمحافظة على الوضوء دي يا إخواننا أمر مهم جدا، أمر مهم جدا، مش أنا هتوضأ عشان هصلي بس، لا، خلي حياتك كده دايما أنت محافظ على وضوءك، محافظ على صلاتك، محافظ على إيه الطهارة بتاعتك يعني. طيب يقول السائل لو كنت في الخارج ولم يتسنى لي تجديد الوضوء هل يجوز لي الوضوء الصلاة بالوضوء السابق وإعادة الصلاة عند رجوعها المنزل؟ طالما يا إخواننا الإنسان على وضوء مش لازم يتوضأ لكل صلاة، طالما الإنسان محافظ على وضوءه يبقى يصلي بذلك الوضوء ما شاء الله له أن يصلي، مش شرط يتوضأ عند كل صلاة بس، وإن كان ده الأفضل تمام، لكن طالما أنه على طهارة ومحافظ على وضوءه خلاص يبقى لا يلزمه التجديد يعني، وبالتالي مش شرط انه يعيد الصلاة مرة ثانية. طيب يقول السائل هل مدة المسح على الجورب 24 ساعة بالضبط ام 5 صلوات؟ انما مسألة المسح على الجورب هذه تكون من وقت لبس وضوء ولبس الجورب، تعد بقى يوم كامل، يوم كامل بغض النظر عن مسألة الصلوات، لأن الإنسان ممكن يصلي بها نوافل يعني بهذا المسح يعني. طيب يقول السائل الكريم وعدت الله وأقسمت أنني إذا فعلت ذنب معين سوف أصوم شهرا كاملا وأخرج مبلغا لله ووقعت في الذنب، سؤالي هنا هل أصوم كفارة اليمين مع الشهر، أي أنه يجوز أن أجمع كفارة اليمين والشهر كفارة اليمين والشهر وأعدد نوايا لأني لا أستطيع أن أخرج مبلغا لله وأدفع الكفارة لذلك سأصوم 3 أيام. طبعا إخواننا الإنسان ينبغي عليه أن يعاقب نفسه إذا كان مثلا يعلم أنه يفعل ذنبا وأراد أن يعاقب نفسه أنه إذا فعل الذنب الفلاني سيصوم، كما كان الإمام عبد الله بن وهب رحمة الله عليه. عبد الله بن وهب هذا من سادة أهل مصر، كان من العلماء الأجلاء ومن الحفاظ الأقوياء. عبد الله بن وهب هذا يقول كنت أغتاب ف نويت إن أنا اغتبت إنسانا أن أخرج درهما عن كل غيبة، قال فمن حبي للمال تركت الغيبة. إنك أنت بتعقب نفسك، أنا لو عملت الذنب ده أنا مثلا مش هعمل الأمر الفلاني اللي أنا بحبه، مثلا مش هجيب مثلا الحاجة الفلانية اللي أنا بحبها تمام، أو أنا مثلا مش هعمل الأمر الفلاني اللي أنا بحبه أو المشوار الفلاني اللي أنا بحبه، بتعقب نفسك تمام. لكن إنسان يترك نفسه كده ده ما ينفعش، لازم يا إخواننا يكون فيه مجازاة على أي ذنب أنت بتعمله، أنك تحرم نفسك من حاجة أنت بتحبها، بهذا تستقيم لك النفس. لكن إنسان لو ترك لنفسه العنان فهذا لا يفلح، لا يفلح. الإنسان يا إخواننا المفروض يعاقب نفسه أو يؤاخذ نفسه أو يضع حدا إن هو اقترف ذنبا أو فعل الفعل الفلاني. فهو دلوقتي هيكفر الكفارة، يبقى خلاص يلزمك أنك أنت تصوم الشهر كامل، بس لو صمت الشهر خلاص ما تكفرش، ما تطلعش فلوس، إلا إن اشترط على نفسه. بمعنى هو قال، لو قال أنا هصوم ومع الصيام سأكفر هدفع فلوس برضو، في الحالة دي لا، في الحالة دي بقى خلاص يبقى لزمه إيه الكفرتين، يبقى يصوم ويخرج المال. هذا نكاية وأشد في المعاقبة. طيب، تقول السائلة الكريمة: لم أبدأ في صيام الست من شوال، كنت مريضة، هل يمكن أن أصوم الباقي من شوال وأكمل في ذي القعدة؟ أسأل الله عز وجل أن يشفيك وأن يعافيك وأن يسلمك وأن يشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم أمين. طبعا صيام الست من شوال ده مستحب، مستحب الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. لكن الإنسان طبعا طالما أنه قد أصيب بمرض، فيعني نسأل الله عز وجل أن يكتب للعبد الأجر كاملا. قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر، حبسهم العذر أو حبسهم المرض. تمام؟ يبقى الإنسان إخواننا من كرم الله وجوده وإنعامه وإفضاله وإحسانه أنه يكتب العبد الأجر كاملا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سافر العبد أو مرض كتب له من الأجر ما كان يفعل صحيحا مقيما. ده من كرم ربنا سبحانه وتعالى على الإنسان. الإنسان مثلا كان بيقوم الليل، معروف مثلا هو يعني بيقوم الليل دائما، لكن عنا له سفر أو مرض مرضا مثلا، من كرم الله عز وجل أنه يكتب للعبد الأجر كاملا كما كان يفعل صحيحا مقيما سبحانه وتعالى. فطالما أن حضرتك أصبت بالمرض ده، وحضرتك بتقول أنك أنت يعني لم تدركي الصيام كاملا، صيام شهر شوال كله، فلك أنك أنت تصومي ما تبقى لك في ذي القعدة، نسأل الله أن يتقبل منا وإياك. طيب، يقول السائل الكريم: متى أعلم أن الله قبل توبتي؟ من توفيق الله عز وجل للعبد أنه يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه، والحسنة تنادي أختها، الحسنة تنادي أختها، الحسنات تكون وراء بعض متواترة. بمعنى إنسان من كرم الله عز وجل الإنسان يعني إيه يكرم العبد بإيه بالتوبة. طيب، تمام التوبة بقى، أو من بركات التوبة إن العبد يعمل الحسنة ثم تلو الحسنة ثم تلو الحسنة، وهكذا من أمارات شروط أو من أمارات قبول التوبة إن ربنا يوفقك لعمل ثم تتوالى وتترى عليك الحسنات. تمام، الحسنة تجر أختها أو تنادي بالحسنة. فإنسان زي ما قلت ربنا يوفقه للصالحات دوما، هذا من أمارات قبول الحسنة أو قبول التوبة. طيب، تقول السائلة: هل يجوز الصلاة وأنا مرتدية خاتم في إصبعي أو شيء من الزينة في اليد؟ لا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما نقشه محمد رسول الله، وفي الحديث الآخر أيضا زينة الأصبع الخاتم، أو الخاتم زينة الأصبع. فيجوز الإنسان يصلي في الخاتم، يعني يجوز. طيب، يقول السائل: قول بعض الناس يا ساتر يا رب، هل يجوز؟ لا طبعا، الإنسان يعني الساتر اللي هو الحاجب، لكن الله عز وجل ستير، ستير. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير، يستحي من العبد أن إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. يبقى إيه؟ مش أقول ساتر، أقول ستير، هذا أبلغ وأفضل. ما أقولش إيه يا ساتر يا رب، لا، أقول يا ستير يا ستير. طيب، يقول السائل: إذا أعطاني والدي مصاريف للمواصلات وقام أحد بتوصيلي، هل حلال أخذ هذا المال بدون إخبار الأبي، استخدام المال لمصاريف شخصية أخرى؟ طبعا خلاص أنت أصبحت حرا في هذا المال طالما أن الوالد قد أعطاه لك، ففي الحالة هذه أصبح المال ملكا لك، فلك أن تتقي الله عز وجل في هذا المال ولا تفعل بهذا المال شيئا محرما، لأن في هذا الحال الله رقيب عليه وبرئت ذمة الوالد من هذا المال، أنت الآن المسؤول أمام ربك سبحانه وتعالى. لكن طبعا ما ينفعش على النقيض أن الوالد يعطي ولده فلوس ويقول له روح اشرب بيها، روح اسكر بيها، روح صي مثلا، يعمل معصية من المعاصي يعني، ده في الحالة دي ما ينفعش. لكن هو اداك فلوس المواصلات وانت ربنا أكرمك بحد وصلك، خلاص أنت هذا المال أصبح لك. لكن كما قلت لك ينبغي عليك أن تتقي الله عز وجل في هذا المال، يعني الوالد برئت ذمته من هذا المال، أنت الآن المسؤول الوحيد أمام ربك سبحانه وتعالى عن هذا المال، فينبغي عليك ألا تتصرف في هذا المال إلا في مراض الله عز وجل وفي محابه سبحانه وتعالى. طيب، تقول السائلة الكريمة: مات لي 3 إخوان، أخ وأختين خلال أيام، في الأخ الأول لم أصبر، ولكن بعد أيام ماتت أختي واحتسبتها عند سماع خبر موتها، ولم أبكي حتى مع أمي وأخواتي، وبعد أيام ماتت أختي الثانية في هذه الفترة، فترة الوباء هذا، ولكن بعد ذلك وللآن لا أستطيع حبس دموعي وأبكي كما كلما تذكرتهم، هل ينقص ذلك من احتسابي، وهل علي إثم، وكيف أعرف أني صابر؟ أسأل الله عز وجل أن يرحم جميع موتى المسلمين، وأسأل الله عز وجل أن يدخل أخواتك في عباد الصالحين، ونحتسبهم إن شاء الله عز وجل من الشهداء، فإن من مات في هذا الوباء الذي عم وطم نحتسب على الله عز وجل أن يكتبه في الشهداء. نسأل الله عز وجل أن يرحم جميع من مات في هذا الوباء، وأن يدخلهم برحمته في عباد الصالحين، وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. طبعا يا أخوانا الصبر هذا مر كاسمه. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المقابر ذات يوم فوجد امرأة وهي تبكي عند قبر لها، فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت المرأة ولم تعرفه، قالت المرأة: إليك عني، سيبني في حالي، فإنك لم تصب بمصيبتي، أنت ما تعرفش اللي حصل لي ولن تحسس بي، ولم تكن تعرف أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك بعد قليل لما علمت أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءت إليه وقالت: يا رسول الله لم أعرفك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الإنسان يا أخواننا يكون صابرا محتسبا، وأن يعني يصبر عما ابتلاه الله عز وجل به. الدنيا هكذا، الدنيا ليس فيها راحة، ومن نكد الدنيا أن الإنسان لا زال يفجع بمن يحب. لو لم يكن من نكد الدنيا وسوئها إلا أن المرء يصرع أو يرى مصارع من يحب لكفى بها. لو لم يكن من نكد الدنيا إلا أن الإنسان يرى مصارع من يحب لكفى بها. في كل يوم تفجع في أخ من إخوانك، تفجع في خل من خلانك، تفجع في أحد ممن أحببته في الله، لو لم يكن من نكد الدنيا إلا هذه لكفى بها. والإمام البخاري رحمة الله عليه لما جاءه نبأ وفاة شيخه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال قالته الشهيرة وبيته المعروف: إن عشت تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبا لك أفجع. طول ما أنت عايش عمال ترى مصارع أحبابك وخلانك وإخوانك، هذا من نكد الدنيا. فالدنيا غرارة، غدارة، خداعة، مكارة، تظنها مقيمة وهي سيارة، تظنها مصالحة وهي قد شنت على أهلها الغارة. يا أيها الذي قد غره الأمل ودون ما يأمل التنغيص والأجل، ألا ترى أنما الدنيا وزينتها كمنزل الركب حل ثم ترتحل، حتوفها رصد وعيشها نكد وصفوها كدر وملكها دول، تظل تفزع بالروعات ساكنها فما يسوغ له عيش ولا جذل، كأنه للمنايا والردى غرض تظل فيه سهام الدهر تنتظر، والنفس هاربة والموت يتبعها وكل عثرة رجل عندها جلل، والمرء يسعى بما يسعى لورثه والقبر وارث ما يسعى له الرجل. فأنت يا أختنا اصبري واحتسبي واعلم يقينا أن ما عند الله خير وأبقى، وأن الإنسان سائر وآيب إلى ربه سبحانه وتعالى مذ أن نزل من بطن أمه. فأنت في هدم عمرك منذ أن سقطت من بطن أمك، وماذا يفعل، ماذا يعود عليك، ماذا ينفعك؟ مال يزيد وعمر ينقص، تعمل إيه بقى؟ أين ستنفق هذا المال الذي عمال طول حياتك عمال تجمع ولم تدخر شيئا لآخرتك؟ ولذلك لما قيل لأبي حازم سلمة ابن دينار، لما قيل له لماذا نكره الموت، وده شيء فطري في أي بني آدم إنه بيكره الموت، أي بني آدم سوي بيكره الموت، حتى قالت عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله كلنا يكره الموت. ليه؟ ما حدش يحب الدنيا ويحب الخلود ويحب البقاء ويحب يعيش وكلام زي كده. فسئل أبو حازم سلمة ابن دينار لماذا نكره الموت، قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم الآخرة، والنفس تأبى الانتقال من العمار إلى الخراب. ببساطة يعني النفس تأبى الانتقال من العمار إلى الخراب، فينبغي للإنسان يا إخوانا أن يعمر ما تبقى، أن يعمر آخرته وأن يستثمر ما تبقى من عمره. استثمر بقى الوقت المتبقي ده فيما أفسدت من حياتك، بادر إلى ربك سبحانه وتعالى. أما أخواتك اللي ماتوا طبعا نحتسبهم عند الله عز وجل شهداء، وأنت أكفري لهم من الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم بكى صلى الله عليه وسلم، قال: إن العين لتدمع. حتى قال له عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله تبكي؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب الناس. فده شيء فطري الإنسان يحزن ويأسف ويبكي، بس أهم حاجة أن البكاء هذا لا يكون بنحيب أو لا يكون بصوت، لا يكون بصوت، أنك تحزن ما فيش مشكلة، إن الله عز وجل لا يؤاخذ بدمع العين. لكن إيه، ما ينفعش أنك أنت بقى بعد ما مات مثلا أخوك، أو كما تفضلت السائلة أختها مثلا، نبقى تقعد بقى تعدل يا اللي كنت بتعمل، يا اللي كنت بتعملي، يا اللي ما خلتش، يا اللي سويت. لا طبعا، الله عز وجل لا يؤاخذ بدمع العين. فإحنا ندعو لهم بالرحمة والمغفرة، ده اللي بيصل، إن إحنا نبرهم في قبورهم بالصلاة والصدقات، وإن إحنا نعمل لهم مثلا صدقة جارية، ده الأوقع والأبقى والأفضل لهؤلاء الأموات. وأفضل بر يا أخوانا هو بر الأموات. ليه؟ لأن هذا البر ليس فيه شيء من حظ نفسي. إنسان يا أخوانا بيحب يعمل حاجة مثلا حد من الدنيا، ليه بينتظر منه شكر، ثناء، أي حاجة من كده؟ لكن الميت ما فيش شيء هيعمله. فأنت أفضل بر هو بر الأحياء للأموات، لأن كما قلت ليس فيه أدنى مصلحة ولا أي عرض من أعراض الدنيا خالص. ليه؟ لأن هذا إنسان رهين قبري، لا هيشكرني ولا هيقدم لي مصلحة ولا هيعمل لي أي حاجة خالص. فأفضل وفاء في الدنيا هو وفاء الأحياء للأموات، لأن كما قلت ليس فيه أدنى مصلحة. فأنت يا أختنا الكريمة يعني دمع العين لن يؤاخذك الله عز وجل عليه، لكن طبعا كما قلت لك حاول بقدر المستطاع أنك أنت تعملي لهم أي صدقة، يعني مثلا تكثري من الدعاء لهم، هذا أوقع وأبلغ وأحسن وأفضل. ونسأل الله عز وجل أن يرحمهم وأن يدخلهم برحمته في عباد الصالحين، ونسأل الله عز وجل أن يصرف عنا وعنكم وعن بلادنا الوباء والبلاء والغلاء. نسأل الله عز وجل أن يصرف عنا وعنكم وعن بلادنا الوباء والبلاء والغلاء، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم في الفردوس إخوانا على سرر متقابلين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا وإياكم في مراضيه، وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.